إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن من توفيق الله لعبده وإرادة الخير به أن يوفقه للتفقه في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهوده وأوامره لأمته صلى الله عليه وسلم، لعهوده وأوامره صلى الله عليه وسلم. فإن العبد إذا فعل ذلك نالته رحمة الله جل في علا، والتي هي السبب الأعظم في حفظه من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة وتيسير الرزق الحسن له والعفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وإن تطيعوه، قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسبب لهداية العبد وتوفيقه للعمل بمقتضى طريقة أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. بل سبب لتفريق العبد بين الحق والباطل، فكلما تفقه في وصايا رسول الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم واتبعه كان أعظم فرقانا من غيره مما أعرض عن اتباع الرسول في أمور يرجع فيها إلى هواه، نسأل الله العافية. فاتباع الرسول هي صلى الله عليه وسلم هي تقوى الله. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلا شك أن العبد تأتيه حيرة في أحيان في مفترق طرق، لا يدري أين يذهب، فتأتي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نورا يشق به الطريق إلى الحق ويفرق بين طريقة أهل الحق وأهل الباطل. عباد الله، إن هذا الدين مبني على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا لما ونحو ذلك مما يشكك به شياطين الإنس والجن الناس في اتباعهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها لا سعادة للعبد ولا نجاة له يوم القيامة إلى الله، والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر ومن عقوبات الدنيا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا تشغيب بالرأي ولا الهوى ولا اتباع طعون أهل الإلحاد في سنته صلى الله عليه وسلم وتشكيكهم في طريقته المثلى. خرج بعض أهل السنن، خرج أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي إذ خلع نعله الشريف، فخلع الصحابة نعالهم. أرأيتم؟ هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، عقله الصحابة. فالصحابة لم ينتظروا أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلعت نعالك، خلعوا واتبعوا، لأنه رباهم على أن اتباعه دين ينبغي أن يتبعوه بلا كيف ولما ولا أرأيت إلى آخره. فلما قضى صلاته لم يسألوا حتى كان هو الذي سألهم، فقال لهم: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم في الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا، يعني على هذا ربيتنا أن نتبعك بلا كيف ولما. قال: إن جبريل أخبرني آنفا، إن جبريل أخبرني آنفا إن بهما قدرا أي نجاسة فخلعتهما. فكونوا كذلك يا عباد الله، واتبعوا أصحابه في اتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج ذلك الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله، فعن الله أخذ. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن الكفر بالله أن يقوى أن يفرق بين السنة والقرآن، ويقال السنة خاصة بالنبي والقرآن خاص بالله، بل كلاهما وحي يوحى. السنة والقرآن من الله جل في علاه، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف حسنة، والسنة كالقرآن في الاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين، كما خرجه مالك في موطئه، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس وهو جبرائيل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وهذا ليس قرآن، فأوحى له جبريل بهذا الحديث، فدله أنه لا فرق بين القرآن والسنة في الاحتجاج، فكلاهما نزل من الرحمن سبحانه وتعالى. قال حسان بن عطية: إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فمن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أغفلها كثير من الرجال، وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقال: اللهم صل عليه، استوصوا، كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوى الشيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإذا تركت لم يزل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. فأمر الرسول في هذا الحديث بقبول وصيته في النساء وإحسان العشرة إليهن واحتمالهن والتغاضي وغض الطرف عن عوجهن، لأنه أشار اللهم صل عليه أن طبع المرأة في اعوجاج، هكذا خلقها الله، وأشار كما قال ابن حجر في اعوجاجها إلى أعلى الضلع، أي إلى لسانها، فلربما جر نقارها مع زوجها وما يسمع من لسانها من كلام وعوجاج إلى طلاقها، فإن كسرها حينئذ إذا أراد أن يلزمها وأن يترك أن تترك عوجها فلربما أدى ذلك إلى الطلاق. فقال في حديث آخر: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، أي أنه ينبغي أن تقر بهذا الإعوجاج، وأن لا تعامل المرأة في نقاشها وحوارها كما تعامل الرجل، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوى الشيء في الضلع علاه، كناية يقول ابن حجر في الفتح لإعوجاج لسانها. فأرشد النبي إلى الطريقة التي تستبقى بها العشرة مع النساء بعد الإحسان والتلطف، قال: دارها تعش بها، أي أنك ينبغي أن تستسلم لهذا العوج وأن تصلح منه ما استطعت، لكنك لن تظفر بالاستقامة التامة، فإن قاويتها ثم قاويت ذلك لتستقيم على حال، فإن هذا قد يؤدي إلى الطلاق، فدارها تعيش بها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا عباد الله وصيته، ودار نساءكم تعيشون بهن، وإياكم والفظاظة والغلظة، فإن من مخالفة وصية رسول الله فيهن الاستعجال بطلاقهن دون الالتفات لهذه الوصية من الرسول من كون عوجها في لسانها ومدراتها، وإنما كثر الطلاق لأجل غياب هذه الحقيقة، وهو استسلام الرجل لما خلقت عليه المرأة من هذه الطبيعة، وأنها لن تستقيم لك على حال أبدا، فإذا أردت إلزامها بالاستقامة على حال قد يؤدي ذلك إلى طلاقها وكسرها طلاقها. اللهم فقهنا في دينك، اللهم وفقنا للعمل بوصايا رسولك مخلصين لك الدين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن أمر بالوصية بالنساء خيرا وحسن العشرة معهن واستيعاب طبيعة خلقتهن طبيعة خلقهن، لكنه أيضا حذر صلى الله عليه وسلم من استبقاء المرأة التي بالغت في العوج لدرجة أنها لا تستجيب لنصح ولا ترعوي لموعظة ولا هجر ولا ضرب ولا حكم من أهلها، وحكما ولا برضا بحكم من أهلها وحكم من أهله، فحينئذ إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه وانتقال سوء طباعها وخلقها وشؤمها إليه، فشرع له حينئذ أن يتخلص من هذه المرأة بالطلاق. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. قال القسطلاني: ليس شؤم المرأة ما تعتقده أهل الجاهلية الأولى، يعني أن بمجرد نكاحها يفشل في التجارة ويحصل له من المكروه ما يحصل، هذا النحس وهو شرك عياذا بالله، بل قال شؤمها سوء خلقها. يشير النبي بذلك إلى أنه إذا صبر ووعظ واستفحل الأمر ولم تقبل حينئذ الوعظ وبالغت في العوج وكاد أن ينتقل ضررها وشؤمها إلى الرجل فيصبح مثلها سيء الخلق، فحينئذ ينبغي التخلص من هذه المرأة بما شرع الله من الطلاق. ولذلك خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر أنه مر على أن إبراهيم مر على ابنه إسماعيل ولم يجده فوجد امرأته فقالت كيف أنتم، فأفشت سر بيتها عياذا بالله وقالت نحن في شدة وفي شر وكذا وكذا. فقال إبراهيم أبو الأنبياء ذو الملة الحنيفية المستقيمة والذي رآه النبي في السماء السابعة مستند على البيت المعمور والذي لو خر لسقط على الكعبة والذي يدخله في اليوم 70,000 ملك فإذا خرجوا لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. فقال إبراهيم لزوجة إسماعيل ولم تعرف، قالت إذا جاءك إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. فمعاذ الله أن يكون إبراهيم قصد تخريب البيوت وإنما أراد استبقاء أخلاق ولده، لأن المرأة على دين خليله، فإن المرأة أكثر من تصاحب الرجل، فلو أنها بقيت معوجة ثم معوجة لربما تخلق بأخلاقها وانتقل شؤمه إليها. فقال القسطلاني حينئذ شؤم المرأة سوء خلقها وبذاءة لسانها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 يدعون فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، أي بعد الصبر عليها ووعظها وغير ذلك من أسباب الإصلاح، فحين تعسر الإصلاح وانعدام الطرق والسبل إليه يشرع حينئذ الطلاق. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فانظر رحمك الله كيف قال في الطلاق إنه سميع عليم، إشارة إلى أنه ليس من محبوبات إلى الله الطلاق، لكن لو لزم ولم يكن للأمر منه بد فلا حرج في إيقاعه. وليعلم العبد أنه ينبغي ألا يستعجل أصلا في الطلاق حتى يؤدي ما عليه من الإصلاح، فإنه محبوب للشيطان. أليس قد خرج البخاري في صحيحه من حديث جابر أن الشيطان ينصب عرشه على الماء كل يوم ويبعث سراياه، فأقربهم أو أعظمهم فتنة أكثرهم منه قربا، فيأتي أحد جنوده يعني يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فارقت بينه وبين أهله، فيقول نعم أنت 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 نعم أنت، فيلتزمه. فهذا فيه أنه لا يستعجل به، فوصية الرسول مداراة النساء حتى لا يبقى للصبر مجالا ويخشى على نفسه من فتنته في دينه. فإن من النساء ما يتتابع نقارها وتتتابع مشكلاتها حتى تضيع دنيا العبد وتضيع دنيا أخرى مع العبد. فإذا قرر الطلاق بعد الوعظ والإصلاح وطول النفس في ذلك والحكم من أهله والحكم من أهلها والهجر وما يستطيع من إصلاح فقرره، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا طلاق بدعي. ولا يجوز أن يطلقها بين حيضتين في طهر جامعها في أثنائه، فإذا كان بين الحيضتين نحو 22 أو 23 يوما فجامعها خلال 23 يوما فالطلاق في أثناء ذلك الوقت بعد أن جامعها يكون بدعيا فلا يجوز. ولا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه أو حاملة، ولا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها ثلاث تطليقات معا، فكل ذلك من الطلاق البدعي. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ففي كل طهر لم يجامعها فيه طلقة، لا يجمع أكثر من طلقة في طهر واحد، فإذا طلقها ثلاث طلقات في طهر واحد رجعت بطلقة واحدة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق في زمن النبي وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة. فقال عمر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فأمضى الثلاث بثلاث عقوبة للناس، عقوبة للناس. ولا يجوز إذا طلقها أن يخرجها من بيتها، لا يفعل ذلك إلا جاهل، إلا إذا أتت بفاحشة مبينة عياذا بالله. قال: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فيبقي إيجار المنزل حتى تعتد في بيته ثلاث حيض، ويجوز أن يدخل عليها ويشرع أن تتزين له، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويكون لها نفقة، ويكون لها سكنة، وإن مات في ذاك الوقت فيكون لها إرث، وتخرج بإذنه. فإذا انتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت حل للأزواج أن ينكحوها، وهو أحد الخطاب بعد ذلك إذا اغتسلت من الحيضة الأخيرة. أما إذا طهرت ولم تغتسل فهي وأرجعها فله أن يرجعها. أما إذا اغتسلت كما أفتى الصحابة كعمر بن الخطاب فإنها لا ترجع له بعد أن اغتسلت من الحيضة الأخيرة، ويبقى خاطب الخطاب، لكن يظل أفضل من غيره عند الخطبة. فإذا وافقت عليه فلا يجوز لأهلي أن يمنعوه. قال الله تعالى: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فيحرم على أهلها أن يمكنوه أن يمكنوها أن لا يمكنوها من نكاح زوجها الذي طلقها، فإذا أرادته فليمض النكاح، فهو أحق بها من غيرها. عباد الله، قال الله تعالى، قد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. جرى وشاع بين الناس إذا وقعت خصومة بين الزوجين صار كل واحد يتكلم في الآخر ويطعن فيه كأنه ما وجد منه إحسانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: بما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكفرن الشكات. لو أن إحدى كن أحسن لها زوجها طوال الدهر ورأت منه مرة ما يسوها قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فهذه من كبائر الذنوب. فعلى المرأة أن تذكر إحسان زوجها وكسوته ونفقته وإحسانه لها طوال تلك الأعوام قبل الطلاق، وهو يتذكر حفظها لبيته وطعامه وترتيبها لمنزلها. ولا تنسوا الفضل بينكم يا عباد الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.